التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا البرنامج، برنامجكم الأسبوعي التاجر. في هذا البرنامج أعزائي المستمعين، مثل ما سمعنا في حلقة الأسبوع الماضي، في كل أسبوع بإذن الله بنستقبل إحدى التجارب الوطنية الرائدة في مجال المال والأعمال وفي المجالات الاقتصادية المختلفة. بنحاور مجموعة من تجارنا الأوائل والحاليين، بنتعلم من تجاربهم، بنستفيد من خبراتهم، وبنتبع وياهم أبرز محطاتهم في مجال إنشاء تجارتهم وإنشاء مؤسساتهم الاقتصادية على اختلافها. في كل يوم وفي كل أسبوع أعزائي المستمعين، نحرص يكون عندنا تجربة رائدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ليش؟ علشان شبابنا وإخواننا اللي يسمعوننا حين المقبلين على مسألة إنشاء الأعمال التجارية يستفيدوا من هذه التجارب وتضيف هذه التجارب لهم كخبرات وكدروس الشيء الكثير. واليوم أعزائي المستمعين لدينا تجربة رائدة حقيقة على المستوى المحلي في مجال وقطاع تجارة التجزئة. هذا الرجل اللي هو ضيفنا لهذا اليوم تخرج من جامعة إيسترن كنتاكي في التسعينات، ومن بعد الجامعة دخل وخاض في مجال تجارة التجزئة وقدر أن ينشأ إحدى أكبر الشركات المحلية في هذا المجال. نتحدث عن الأستاذ محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس جاليري. أبو عيسى السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
حياك الله يا أبو عيسى.
الله يحييك،
سعداء باستضافتك ويانا عبر هذا البرنامج، برنامج تاجر لهذا اليوم.
هذا فخر لي وأنا سعد.
حياك الله يا أبو عيسى. أبو عيسى ما شاء الله عليك، يعني تجربة بالفعل وطنية رائدة في هذا المجال. كثير من الناس لما تتكلم عن مشاريع ناجحة دائما يشار إلى مجموعة باريس جاليري، هذه المحلات أو هذه اللي ما شاء الله وصلت لأكثر من 80 فرع الآن خلال 20 سنة الماضية منذ الإنشاء إلى اليوم، والمجموعة ما شاء الله من نجاح إلى نجاح فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم فضل المؤسس واللي هو السيد محمد عبد الرحيم الفهيم. تحدثنا عن البداية أستاذ محمد، خاصة أنك أنت انتقلت مباشرة من الدراسة إلى الأعمال التجارية بدون، يعني كثير من الناس يتردد في هذه الخطوة، لكنك أنت خطيت من البداية وبديت مجالك، بديت التجارة من البدايات.
شكرا. في البداية طبعا الفكرة والتأسيس احنا بديناه ويا الوالد وإخواني الباقيين، فالفكرة كانت أن نعمل شركة أو مجموعة تجزئة تكون رائدة على مستوى الإمارات، وإذا أمكن بعدين ندخل في الدول الجوار. هذا كانت في البداية. ففكرنا قلنا زين، طيب إذا واحد يبغى يدخل في المجال لازم في بعض المقومات لازم يكون متوفر أو نوفرها. أي أول شيء كفرص في دولة الإمارات كانت موجودة، فرص في تجزئة كأساس موجود في بداية التسعينات. فقلنا زين السوق موجود، شو وضع السوق؟ وضع السوق انه سوق التجزئة سوق بدائي وما فيه المنافسة القوية، منافسة عالمية، وفي نفس الوقت الدولة قاعد تطور البنية التحتية. ولا ممتاز، شو المطلوب من عندنا؟ مطلوب من عندنا غير الفكرة انه هل احنا جاهزين لنأسس شركة اللي بعدين تقوم وتطور وتوسع ولا. طبعا نحتاج المال ونحتاج القوة البشرية. فقلنا احنا الاخوان موجودين، والوالد قال انا معكم هالفكرة، أنا دوم حلمي هذا الشيء وأنا أدعمكم، بس ما أدخل وياكم في إدارة، البركة فيكم.
هل الوالد كان له تاريخ في التجارة؟
أي نعم نعم. أي. كان عنده شركات في السعودية وإمارات وشراكات مع الآخرين،
بس في مجال غير مجال قطاع التجزئة.
كان في التوزيع وكان في تجزئة على 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 صغير، يعني
على مستوى صغير.
أي نعم. كان عنده محلين في سوق المركزي الشارجة، بس يعني محلين صغار، وكان عنده بعد في السعودية بعض المحلات وتوزيع الوكالات التجارية. طبعا الوالد كان يشجعنا ويدعمنا. فقال أنتوا تعلمتوا تخرجتوا من جامعات أمريكية. طبعا أنا وأخوان الثانيين إبراهيم وإسماعيل اللي هم أصغر مني بعد كانوا متخرجين من أمريكا. أخي الأكبر كان أكبر مني بكثير يعني, فكان اشتغل ويا الوالد يعني في البداية. فقلنا طيب إحنا موجودين الحمد لله والبشر موجود يعني, إمارات مفتوحة للجميع يعني, فممكن نستقطب
العمالة موجودة,
العمالة اللي احنا نحتاجها. فبس بشرط انه نأسس الشركة على شراكة سليمة, وهذا اللي ودي بعد اركز عليه. عادة الشركات العائلية كانت تقوم باتفاق الطرفين او اطراف انه اوكي بنشارك بدون ما يكتبون شيء مثل عقد تأسيس او يوثقونها. وبعد ما التجارة تتوسع او الشغل تتوسع اما يختلفون انه هذا لي وهذا لك, ويختلفون في امور ثانية. لما في شيء توثيق موثق يعني وفي عقد تأسيس, فحتى ولو اختلفوا بيكون اسهل
في عندك عقد ترجع له.
اي نعم.
ممكن كثير من الناس تغفل عن هذه الجزئية, خاصة في ما نقول نحن اللي يأسسون شركات عائلية بين الاخوان, يقول لك والله احنا اخوان ما بين فرق في البدايات, لكن سبحان الله مع الوقت تتطور الامور ويكتشفون انه كان من الاولى ان يكون في عقد تأسيس, ومن الاولى ان يكون في توثيق من البداية.
كلامك صحيح, لان لما الواحد بيشارك كان يشارك صديقه هو من عائلته, واكثر شيء يعني يغطي على المشاركه في البدايه العاطفه.
اي وفي احراج يكون,
واحراج وعاطفه وهالامور. ولكن في التجاره ما يعني العاطفه ما تمشي كثير يعني. برايي تجربتي لازم الانسان لما يدخل في التجاره معناته دخل في التزامات والزم الاخرين معه, فما يمشي يعني مجاملات كثيره يعني واحد عموما. فقلنا انا باعك تاسيس. ففي البداية الوالد حتى أخي الأكبر قالوا لنا يعني شو عقد تأسيس, إحنا يعني عائلة واحدة. قلنا لا سوري, عائلة واحدة زين, إذا الله وفقنا واختلفنا ما مباين حقوق وواجبات الشركة, وإذا لا سمح الله يعني ما توفقنا
تكون واضحة.
فنفس الشيء الفشل من مين وأنت السبب وأنا السبب, نفس يعني بطريقة أخرى يعني بنختلف. قالوا زين شو رأيكم؟ قلنا إحنا نعرف في شركات لما يأسسون في أشكال أو أنواع أو الشكل القانوني للشركات, فإحنا بنختار ليميتد ليابيليتي, هذا ذات مسؤولية المحدودة اللي يمكن يكون أنسب بالنسبة لنا. عموما دخلنا وأسسنا الشركة وأخذنا أول مكان في برجمان.
في برجمان.
برجمان. برجمان كان المركز الأجدد
في دبي.
في دبي.
هذا يعني كان سنة كم؟
94 95 كذا يعني.
يعني هذا بداية تأسيس باريس جاليري 94 95.
طبعا لما أخذنا برجمان قلنا أوكي شو نختار من اسم. كان الخلاف على الاسم بعد, فاحنا من راينا كان ناخذ او نختار اسم تجاري. يعني بكره انت تبغى تتوسع في خليج ولا خارج الخليج, حتى ولو يعني في امارات لازم اسم يكون تجاري مو مرتبط مع اسم العائله, لان العاده يحطون شركه فلان من فلان, شركه فلان واولاده كذي يعني. احنا ما كنا نحب هذا الشيء, قلنا لا احنا نبغى نرتبط مع موظفينا ومع زبائننا
باسم تجاري,
باسم تجاري
يكون قريب منهم.
مثل ما قلت لك الوالد كان عنده محلين كان اسمه أطورات باريس في شارج. فالوالد قال لنا هذا المحلين أنا بعطيكم إياه كرأس مال, وأنتوا ما تجيبون رأس مال, أنتوا بعمالكم بجهودكم هذا بيكون رأس مال. عرفت كيف؟
أيوة.
فطبعا والد كان عنده شريك, أخي الأكبر كان شريكه, احنا ما كنا شركاء. احنا قلنا أوكي ما في مشكلة. فلما أخذنا المحلين قلنا باريس أطورات باريس ما ينفعنا, لأن احنا بنوسع المجال, فما نبغى نكون بس شيء اسمه وتراث، ونفس الوقت ما نبغى نخسر الزباين الموجودين. فكرنا سألنا لين واحد من الشباب اللي كان اشتغل وياه في السعودية في قسم الادفرتايزنج مال هذا هندي كان
في الإعلانات،
فقال لي أنا بجيب لك اسم، وراح اقترع عليه أسامي من ضمنه باريس جاليري. وأنا عجبني باريس جاليري، قلت شو، لأن جاليري معنات المعارض والمعرض،
صحيح،
فيشمل أي شيء أنت بتجيب لوكشري، وباريس اسم موجود واسم فخم يعني بعد،
والارتباط بالموضة، الارتباط بي يعني كثير في عند خلنا نقول عند المشتري،
صحيح. فلما عرضنا للشركاء فقالوا اوكي ما في مشكلة، رحت سجلت الاسم في عند إدارة اقتصادية فأعطوني موافقة مبدئية، وسجلنا في عقد تأسيس او عقد إيجار مال البرجمة، وضمينا المحلين اللي كانت موجودة في شارج،
فصار جزء من
جزء من المجموعة. فكذا بدأنا، أخذنا مكتب وأسسنا الأقسام، لأن محل التجزئة إذا هو محل واحد يعني أنت ما تفكر تتوسع هذا يعني شيء، وإذا تبغى تتوسع هذا شيء آخر. حنا كان تفكيرنا أنه لازم تتوسع عشان تقدر تستمر وتنمو، إذا ما توسعت معناته أنت وقفت مكانك، يمكن يكون خلاص بتنتهي مع الوقت. فهنا أنا إيماني أنه الشركات مثل البشر يتطورون وينمون ويكبرون كذا يعني. فمحل الواحد هو أسهل طبعا إدارته، بس لما تبغى تسوي سلسلة محلات بيصير عقد.
أيوة.
فأنت تحتاج
يكون في عندك مكتب إدارة،
مكتب إدارة شامل كل شيء، عندك لوجيستيك سنتر، عندك اتش ار ديبارتمنت مال موارد بشرية، مال قسم المالية، أقسام التدريب، أقسام الماركتين، أقسام التوزيع، شو أقول لك، كل الأقسام لازم يكون موجود عندك. ومال الاي تي طبعا، الاي تي في التسعينات في امارات كان يعني كنا نتعب فيه، ما كان الشركات موجودين يعني الشركات العالمية ما كان موجودين،
لأن بعد في البداية
في من شركائنا انا بدون ذكر اسامي يعني، انا اقول يعني اللي كان تفكيرهم ان الاسلوب القديم او الحديث، احنا طبعا ما كان عندنا تجارب القدام، بس عندنا الحماس،
حماس الشباب،
الشباب اللي تعلمنا ونبغى نجربه. الاول جينيريشن الاجيال القديمه يعني طبعا هم يكونوا متحفظين زياده، على بالهم انه دبي او امارات هيبقى مكانه وما يكون في تطور، ما يكون في تنافس، ما يكون في العالمية،
يكون عندهم خوف من التوسع، خوف من
الاكتئاب، يقول لك انا محل عندي محلين وبنديره بنفسنا والله يرزق، زين اكيد الله بيوفق، بس يعني انت لازم تتوسع،
صحيح.
فحنا كان برامجنا انه لازم ناسس المقومات الاساسيه، السبورت سيرفيس، الاقسام اللي تكلمنا، حتى ولو كان بشخص واحد في كل قسم او شخصين حسب، ونوسع ونتوسع في الاقسام حسب توسعاتنا في تجزئة.
جميل،
مشينا فيها، وهذا من التجارب اللي ودي يعني اقولكم يعني مشينا فيها مش بسهوله صراحه، لان كل مره نبغى ناسس او نوسع في الاقسام يقول لك لا هذا مصاريف وهذا لا يصلح وهذا كثير وانا بقوم انت بتقوم، احنا قلنا تخصصنا مثلا مو قسم الماليه، المال لازم يدير المتخصص، ماركتينج لازم يدير المتخصص.
هل تم توزيع المهام ما بين الشركاء بناء على من خلينا نقول الامكانياتهم، بناء على دراستهم، بناء، ولا كان الكل يتشارك في كل العمليات او في كل المهام؟
شوف، في عقد التأسيس كان في مجلس مديرين، ومجلس مديرين لحق يعين مدير عام أو رئيس تنفيذي اللي يدير بأمور اليومية. بس احنا في بداية ما مشينا لها عقد التأسيس، مشينا كان اخوان وشركاء، هم كل واحد يقوم بس يكون واضح شو مجاله. مثلا اخي الاصغر كان اكثر شيء الاوبريشن على الجراوند كتجزئة، واخي الثاني كان قسم المالية وقسم هالامور، يعني فوزعنا بعض المهام. لين طبعا اللي ساعدنا بعد في التوسع التطورات اللي كانت حاصلة في الامارات، وامارة دبي بالخاصة، يعني بهالفترة شوبينج سنتر قاعد يطلع، القارات قال يعني
مدة تنهض
بشكل يعني شو اقول لك، بنية تحتية كانت
مدة تطور
بالضبط، فهذا ساعدنا كثير. فلما اخذنا محل مثلا ثاني في سيتي سنتر، دير سيتي سنتر، وبعدين ثالث، وبعدين وتوسعنا في ابو ظبي، وانت تعرف من بعد التسعين شو صار. بعد 10 سنين من 94-95 تغير وجه الامارات اقتصاديا بوجود هذا البنية التحتية وبوجود هذا المشاريع الجديدة. وطبعا الحكومة الشيوخ ما شاء الله عليهم دوم متقدمين حال البشر العايشين يعني، فيدوم يقدمون مشاريع جديدة،
يفكرون المستقبل البلد،
فحنا نسمع ونشوف فنعرف ان في اشياء جديدة جاي وامارات مطلعة للعالمية. في نفس الوقت اي شركة شوف عائلية لازم فترة من فترات حياتها تواجه
بعض التحديات،
تحديات داخلية، هذا اللي لابد منه. ومعروف بعد انه فوق 80% اوقات 90% من اقتصاديات المتطورة في العالم معتمدة على المؤسسات الصغيرة، مؤسسات عائلية وصغيرة. فنفس الشيء في الامارات، ومعروف بعد ان المؤسسات الصغيرة يعني تقريبا 70-75% منهم ما يوصلون للسكند جنريشن،
خلاص يعني من الجيل الثاني او حتى خلاص الثالث يصير في خلاص تنحل الشراكة،
او 90% جيل الثالث ما يوصل ثاني عاد 70-75 حسب. وهذا شيء بعد يعني يطبق علينا احنا في خليج واللي شفناه يعني واضح.
نحن بنوقف عند هذه النقطة أبو عيسى، لأننا بنطلع لفاصل وبنستكمل حديثا عن مسألة، بنقول نحن التحديات اللي تواجهها الشركات العالية، ونتحدث عن مسألة توسع باريس جاليري من عقب إنشاء أول يمكن من أبرز الفروع اللي صار في سيتي سنتر ديرة. أعزائي المستمعين، مستكملين حديثنا ويا السيد محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة باريس، شركات باريس جاليري، لكن من عقب هذا الفاصل فاصل وراجعين لكم في برنامج التاجر.
التاجر
الأولى 107.4.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول،
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد، كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
فن على الفن، سيئا على ونا، تحلى سوالفنا في الطارج وفنا على الفنة ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة، كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان على إذاعة الأولى. أو
التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر، هذا البرنامج الأسبوعي اللي يأتيكم في كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6 المساء، بتقديمي أنا أخوكم أحمد البدواوي. نتشرف في كل أسبوع أنها تكون ويانا تجربة وطنية رائدة في مجال المال والأعمال. واليوم ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس جاليري. حياك الله من جديد يا أبو عيسى.
الله يحييك.
كنا في حديثنا قبل الفاصل مسترسلين في نقطتين، يمكن النقطة الأساسية نتكلم عن الشركات العائلية واعتماد الاقتصاد بشكل عام على الشركات العائلية، وأيضا المراحل اللي تمر فيها هذه الشركات يا بعيد.
فبالنسبة للشركات العائلية مثل ما ذكرنا إنه لازم يعني يكون عنده تحدي فترة من فترة حياته. إحنا بعد 10 سنين واجهتنا التحدي. فالتحدي كان ان الشركه كبرت ونفس الوقت دوله الامارات واقتصادها ازدهر وكان يعني واصل للعالميه والقياده كان حاطين التارجت انه نمبر 1 لازم نكون في كل شيء، كل مؤشرات الامميه. ففتحت السوق وصار في شوبينج سنتر جدد يعني، وجاءوا الشركات العالميه في الفترة العشر سنين. شركات التجزئة اللي كانوا مثلا بدائية أو كانوا يدار بطريقة بدائية اختفوا واختفوا بسرعة يعني، هذا
ما قدروا يواكبون.
لا، لأنه كان يفكر بحط محل وبديرة وخلاص. فشاف لا يعني كل شيء تغير. يعني الشارع كذا اللي كان فيه زبائن يروحون له حق المحلات التجزئة خلاص ما حد بيصير له، لأنه كان بدل مركز غرير مركز برجمان سيتي سنتر بعدين طلع مول اوف اميريتس بعدين وانت شايف. فتغير كل شيء، وحتى النيو جينيريشن الزباين الجدد مال الأجيال الجديدة صار الطلب حقهم وذواقهم اختلف
عن القديم.
فهم ما تواكبوا مع السوق فخلاص يعني. فالسوق مثلا المراكز الجديدة فكان يبغون يجيبون ما شركات وماركات عالمية
أيوة
لمراكزهم. فبالتالي يعني صار الوضع يعني بالنسبة للمنافسة بيكون أقوى وأقوى. حنا أقول لك بعد 10 سنين نبغى نغير في تركيب الإدارة من أساس. نقول طيب الحين إحنا توسعنا والله وفقنا بفضل من الله والتطور اللي حاصل في الدولة، فبعد كده احنا ما قاعدين ننافس لوكالي مع المنافسين المحليين، خلاص لازم اللي بينافسنا العالميين. عالميين عندهم تجارب، عندهم إدارة، عندهم المال. فأنت خلاص دخلت في
طور جديد وفي مجال جديد الحين اصبح بالنسبة لك.
فهنا كان التحدي. الآن نتكلم نغير تركيب الإدارية للمجموعة كلها والمجال اللي احنا فيه كتجارة مثلا التاجر أو المؤسسة العائلية عادتهم إنه بيدخلون في أي فرص يجيهم.
أيوة.
عادتهم. وحنا كانت يعني الحالة عندنا نفس الشيء، دخلنا في مجالات غير التجزئة، في مجالات يعني ميكس شراكات وكذا يعني. فقلنا أول شيء لازم نركز على الشغلة الأساسية حقنا الكور بيزنس، ونرتب أمور أوضاع القانونية، وإذا في مجالات أخرى يعني نبغى ندخل فيه أو نستمر فيه ننظف.
أيوة.
الشراكات والأمور القانونية والتركيبة الإدارية كل شيء، فما يكون في اختلاط، يكون في تخصص.
وهذا أفضل أعتقد، هو يدعم مسألة يعني خلينا نقول الاستقرار على مستوى هذه الشركات.
استقرار والأساس للاستمرار يعني والنمو. يعني أنت عندك في إمارات كانت في فرصة سوق المالي مال العقارات، كل هذا كان جديد على الاقتصاد الدولة. فكان التجار وغير التجار يدخلون في هالمجالات يعني اللي بيكسب اللي بيخسر يعني كان فيه. فحنا من ضمن هذول يعني دخلنا في هالمجالات. جبنا مستشارين فقلنا زين شو الوضع الحالي ووين نبغى نروح. المستشارين جلسوا ويانا، فمثل ما انت جالس وياي يسأل كل واحد منا انت شو تبى من الحياة وشو تبى من الشركة، يعني شو فلسفتك. كل واحد منا قال اللي قال وكتب هو خطيده
مع الشركاء كلهم،
مع الشركاء شركاء حتى الأجيال الجديدة. عيال واحد من إخواني عيالهم كبروا وجلسهم قال أبغى أفهم منكم أنت شو تبون. طبعا كل واحد قال اللي بقلبه كتبهم. بعدين بعد الاستشارات ما استشارات راح اقترح علينا التركيبة الجديدة اللي بينظم الأمور القانونية وأمور الإدارية كل هذا يعني. فأنت سألتني هل الشغل كل واحد منكم كان يمسك حسب مؤهلاته ولا كان مختلط؟ أنا قلت في البداية كان مختلط، يعني مو مختلط اختلاط وايد، بس يعني حسب التوجه كل شريك. يعني إبراهيم كان متخصص فاينانس فهو مسك الفاينانس يعني المالية وهكذا. فالرجال قال لازم يكون عندكم مدير تنفيذي يمسك المجموعة، عنده صلاحيات محددة، وعندكم مجلس المديرين بميكانيزم بطريقة
آلية معينة،
آلية التصويت و وإصدار قرارات والأمور.
يعني تحطوا لكم نظام،
نظام
يعني أساسي للشركة،
عقد التأسيس نجدد فيه وننفذه، ما نحطه جنب. فاهم علي كيف؟
أيوة.
وكان في برامج كيف أن نضبط الأمور كلها، تفاصيل كثيرة. هنا واجهنا
التحدي
اللي يقول لا، اللي يقول احنا قادرين مش قادرين. آخر شيء اللي كان مقتنع وما مقتنع وافق، وافق ووقع وعينوني مدير أو رئيس التنفيذ للمجموعة. على فكرة أنا كنت ماسك المجموعة مال الوالد وشركاء في السعودية لفترة وجلست هناك يعني عشان نظم الإدارة هناك بعد.
هذا قبل تأسيس شركات باريس جلالي،
سنتين قبل تأسيس.
أيوة.
وبعد جلست سنين هناك بعد تأسيس باريس جلالي.
أيوة. رحت بعد
أنا كنت أروح أجي هذا العشر سنين اللي كان المهام مختلط مثل ما أقول لك. بعد عشر سنين لما واجهنا التحديات فجلسنا فعينوني رئيس تنفيذ للمجموعة البرامج اللي نبغى نسويها يعني حسب التفاصيل. شركات العائلية بعد في نقطة إنه العاطفة تغطي على المنطق. أوكي. ولا هذا أخي الأكبر، هذا أخي الأصغر، هذا ما ليش، فما يمشي الحال، خصوصا أنه أنت كبرت هين. يعني التزاماتك كبرت وأنت حين عندك آلاف الموظفين وقروض وتسهيلات ومع البنوك وعندك توسعات والالتزامات مع الشوبينج مولز ومع الآخرين، فما
أصبحت المسألة ما يعني ما تستحمل خلينا نقول اعتبارات الشخصية والمجاملات والأمور هذه،
خلاص ما يمشي. فهذا كان شرط يعني شرط إنه هين المؤهل إلا مؤهل يتفضل، إلا مو مؤهل بندربه بنجيب مستشارين متخصصين وبعدين نتدرج، ما في مشكلة. طبعا هذا ما مشى الحال وإحنا مشينا في التنظيف وتركيب الإدارة الجديدة وحطينا تنظيمات جديدة. وأول شيء قلنا بنحط الحوكمة.
أيوة. فحطيتكم نظام يحوكم عمل الشركة.
الحوكمة إحنا درسنا في إمارات مثلا موضوع الحوكمة في إمارات وهذا اللي كان حتى الحكومة كانت تشجع وتدعم. فقلنا نجيب حد متخصص في هالمجال. فالحمد لله يعني توفقنا جبنا واحد سنغافوري هو كان بعده شغال مع حكومة السنغافورية في كثير من مجالس الإدارة عندهم. فبعد ما زارنا كذا مرة فقال زين أنا بساعدكم. فأساسوي يكون المستشار الداخلي حقنا. طبعا ساعدنا كثير في الأمر تأسيس تنظيمات جديدة، سيستمز، كل الأمور اللي يحتاج أي تجارة الحديثة هو كان اللي بيساعدنا فيه.
هل لو كان في عندكم نظام حوكمة أثناء التأسيس كان سهل عليكم العملية وجنبكم كثير من التحديات اللي واجهتوها على مستوى العائلي؟
هذا سؤال يعني زين جبته يعني. لا
أيوة
ما كان يساعد. شوف التأسيس شركات جديدة إذا حطيت في بداية التعقيد
أيوة
ما بتعقد الشغل
ما بتمشي.
لا لازم يكون الشغل سهل بس مع الوقت تأسس هالتنظيمات.
أيوة فبالتالي أنا أبدأ بداية أوثق نفسي من خلال عقود تأسيس أيوة. تكون أمور واضحة في البدايات لكن بعد يكون في نوع من الأريحية في
أي نعم نعم.
فلما مع تطور العمل تبدأ يتطور نظام الحوكمة عندي في الشركة.
شوف الحين الحوكمة هذا النظام عشان يسهل الشغل يعني مثل المرور فيها الإشارات اللوحات وكذا يسهل صحيح. شغلك يعني يكون واضح لمجموعة كبيرة من الموظفين بكل درجاتهم ويكون واضح شو شغلهم وين رايحين شو استراتيجية الشركة كل هذا. ولكن بعض الناس يأخذون الحكمة نصيا.
أيوة
لا نصيا أنا ما أوافق لأن إذا خذيت نصيا كثير من الأشياء ما تقدر تحرك.
صحيح. صحيح.
لازم يكون موجود وفي استثناءات وفي يعني إحنا في الشركة مثلا عندنا البوليسيز في كل الأقسام. مين بيسوي البوليسيز؟
ايوه
الموظفين نفسهم لان هم عارفين شو يشتغل شو ما يشتغل شو يعقد شو يسهل وحين نبغى نسهل الشغل بس بنظام
فيحطونها اللي هي البوليسيز او الاحكام اللي تحكم العمليه او العمل على مستوى الاقسام والإدارة.
وعندنا بوليسي على مستوى الشركه كلها انه البوليسيز لازم نراجعها كل كوارتر.
ايوه كل ربع سنه.
كل ربع سنه مدير القسم مع جماعته
فيعني تضمنون منها بهذه الطريقة أن تكون في ديناميكية في العمل.
ديناميكية وتطور يعني أنه مو بوليسيز كان يشتغل قبل سنة اليوم ما يشتغل خلاص.
ممكن هذا اللي يميز القطاع الخاص دائما أنه دائما في نشاط في تجدد في حركة دائما أن الشركات تحرص دائما أن تجدد أنظمتها تجدد مفاهيمها بحيث أنها تقدر تواكب لأن الوقت بالنسبة لك مادة في النهاية. فقضية الربح والخسارة دائما تحفز الشركة أنها دائما تطور من نفسها وما تنتظر لين ما تقدم عندها الأنظمة أو أنها تدخل في مشاكل.
أنا قلت لك الشركة مثل إنسان لازم يتطور لازم يتعلم لازم يجرب ما يوقف مكانه.
جميل.
فحنا كان عندنا تارجت مال الحوكمة أنه نفوز بجائزة الشيخ محمد.
جميل.
بدأنا 2008 الأعمال واخذنا جائزه 2011-12.
ما شاء الله عليك.
يعني
مثل هذه الجوائز بعد تحفز الشركات انها ترتب امورها الاداريه بحيث انها تتوافق مع خلينا نقول اسس العمل الحر وتكون في منهجيه اوضح في عمليه اداره هذه الشركات.
طبعا طبعا انا اقول لك حسب تجربتي حوكمه في البدايه لا لما الشركه تصير مثلا حجم متوسط تقريبا قاعد يتوسع حطه وبعدين وثقوه زين.
جميل.
وبعدين طوروه مع الوقت يعني كل 6 اشهر كل سنه ما توقف.
ممتاز ابو عيسى احنا بنستوقف وياك للفاصل. اعزائي المستمعين مستكملين حديثنا الشيق ويا سيد محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس جاليري وحقيقة حوار جدا مفيد للمستمعين الكرام فيما يتعلق بأمور تخص مسألة إنشاء وتطوير الأعمال التجارية. مستكملين حديثنا بإذن الله في برنامجكم التاجر لكن من عقب هذا الفاصل. فاصل ورجع لكم بإذن الله.
التاجر
مقدر على هجرك
وفرقك سكت لعبنا صار أذكرها فيها
107.4.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا حياكم الله
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي
شوف الشوق حياك في بلادي حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم
تحية وترحيب لمن
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى
إذا كان في عندنا وطنيين والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه
صباح الأولى من الأحد لين الخميس
من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. الأولى 107.4
التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي
ويا أحمد البدواوي.
عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم التاجر في حوارنا لهذا اليوم مع ضيفنا السيد محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموع شركات باريس جاليري في حديثه عن تجربة إنشاء شركات باريس جاليري وتطور هذا الإنشاء على مدى مراحل زمنية مختلفة. حياك الله من جديد يا أبو عيسى وسعداء بوجودك ويانا اليوم.
أنا أسعد طبعا.
يا حياك الله أبو عيسى. لو بتلخص لنا أو تعطينا شيء من أسرار نجاح شركات خلنا نقول مجموعة شركات باريس جاليري. كثير من الشركات يمكن طلعت وياكم في نفس الفترة لكن ما قدرت تحقق هذا النجاح، يا ترى شو السر؟
الفضل من الله، ولكن في كثير عوامل، يعني ما أقدر أذكر لك واحد ولا اثنين، ولكن بعطيك بعض الأمثلة. أول شيء موظفين باريس جاليري واضح المهام، شو مهامهم، مسؤولياتهم شنو، وبنعطيه صلاحيات قد مسؤوليات. وبالنسبة للأنظمة الداخلية عندنا في العدالة، يعني هما بيسوون البوليسيز،
أيوة،
ولما في مال الترقيات مال التدريب مال الرواتب كل هذا واضح، ما في فرق، يعني ما في وسطات حركات، هذا ما لا يمكن حتى ولو أي موظف أخطأ في حق نفسه أو حق زميله طريقة أخرى، لا في طريقة للتحقيق والتفحص بعدين إصدار القرار.
في عدالة في إدارة الشركة.
إيه طبعا. فمثلا أنا صحيح مدير تنفيذي وشريك، مثلا من أحد الأمثلة إحنا عندنا مكاتب مفتوحة، عندنا مكاتب داخلية للجلسات الداخلية، وفي عندنا مكاتب خارجية للجلسات الخارجية، وما أحد في الشركة عنده مكتب.
مكتب خاص.
مكتب خاص معزول. ماشي.
كله مفتوح، في شفافية.
أنا عندي مكتب حق جلسات حقي. شايف الغرفة اللي جالس فيها عمر قد هذا الغرفة. يعني كم مترين وفي 3 أمتار تقريبا.
هاي الاجتماعات فقط.
هذا لأن ما أقدر يعني أتكلم يعني. في جلساتي لازم يكون في شوي
في خصوصية.
خصوصية. نعم. ولكن ما عندنا مكاتب. لما مثلا بيسافرون في سفريات خارجية طويلة لأوروبا أمريكا وغيرها، أو سفريات قصيرة للمناطق القريبة، لا البوليسي واحد على الجميع. جميل. تبي تاخذ إيكونومي تاخذ إيكونومي. أنا أبغى أقعد فيرست كلاس بدفع من جيبي.
أيوة.
أنا مثلي مثل أي موظف عادي، ما في ديسكاونت. نفس الشيء، واحد يبي ياخذ شيء من محل في انظمه موجوده، كان شريك كان الوالد بيجي كان المدير بيجي، كان
خصومات وحده للجميع، الامتيازات
في للجميع، فما ما في يعني هذا الشيء. هذا شغله. الشغله الثانيه بالنسبه الشركه عندنا، وهذا ايماني وايمان الجميع اللي وياي، احنا مثل ما اخذنا من المجتمع لازم نعطي شيء للمجتمع حتى ولو كان بسيط قد ما نقدر يعني.
جميل.
ومن من واجبنا الأساسي يعني هذا إيمان.
جزاكم الله خير.
بندعم الفعاليات في الدولة، بندعم التوطين، احنا من أوائل الشركات اللي عندنا التوطين، وممكن تسأل وتشوف يعني، ودوم يعني وزارة العمل علاقتنا وياهم قريبة ووثيقة، ودوم يعني بندعم وهم ما يقصرون ويانا، وبندرب المواطنين بندربهم، وعندنا أمثلة كثيرة لما ندربهم يقعدون عندنا مثلا سنة سنتين ويروحون يحصلون شغل أفضل.
ما شاء الله.
إيه. وحنا من أوائل اللي بندعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
خاصة.
إيه. فيمكن الحين عندنا قريب من 30
ما شاء الله
واحد تبارك وظفناهم قريب من 30 مو متاكد من الارقام يعني بس من نوائل
كثير من الناس ابو عيسى خاصه اصحاب الاعمال البعض منهم يغفل عن هذه الجزئيه ترى الله سبحانه وتعالى يطرح لك البركه في رزقك اذا انت اخلصت لهذا البلد وللناس وعطيت كثر ما تاخذ فتلقى الله سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا الرزق يبارك لك في هذه التجاره
بالضبط يعني الله يوفق ويرزق لان في غيرك وفي اخرين معك وهذا واجبنا وحنا شراكة مع دار اقتصادية مال فعاليات المهرجانات من كم سنة
ما شاء الله
وحين صرنا شركاء استراتيجيين من 3 سنين أعتقد
ما شاء الله
فمو لشيء يعني مو إنه ما نستفيد أكيد بنستفيد من فعاليات إذا حتى ولا ما شاركنا وياهم ولا دفعناهم درهم
صحيح.
نستفيد لأن هم بيسوون كل شيء
يسوقون
بس لا هذا واجبنا
جزاكم الله خير يعني ما شاء الله من باريس جاليري من الشركات اللي نجحت في التوسع على المستوى الإقليمي أيضا برجع لنفس النقطة كثير من الشركات الوطنية اللي بدأت هني في الإمارات لما حاولت أنها تتوسع واجهت صعوبات أحيانا في ناس فشل في مسألة التوسع سر نجاحكم في هذا المجال أو في مسألة التوسع على المستوى الإقليمي
التوسع أنا ودي بعد أقول للتجار الصغار اللي يبغوا يبدأون الشغل لازم يفكرون في التوسع ويعني ما يفكرون بس يفتح محل وخلاص يفكر ويدرس الموضوع ماليا الجدول المالي إذا كان أوكي في خير وفي ممكن فيتوكل على الله ما يخاف
أيوة.
هنا في إمارات عندنا توسعات مستمرة وعندنا تحسينات مستمرة في محلاتنا وخارج الإمارات في السعودية في قطر بحرين
ما شاء الله
سلطنة عمان إن شاء الله عندنا محلين نبغى نفتح خلال السنة الجاي
ما شاء الله
وعندنا محل في بغداد عندنا شريك في بغداد وأخذنا محل وأسسنا كل الأمور السبورت واللوجستيك
يكون في العادة يكون يعني لما تبدون تأسسون في الخارج تبحثون عن شريك محلي في هذه الدول
شريك محلي ونعطيه الامتياز فرانشايز شوف احنا من الشركات الاوائل اللي عندنا نظام الفرانشايز الامتيازات يعني احنا نبغى افتح في العراق بعطي الامتياز لشركه من الشركات على شروط الامتياز نفس
العقود
العالميه الموجوده يعني احنا عندنا فرانشايز شركات يشتغلون ويانا مثلا كارتير في السعوديه وسلفادور فراغاما وإترو واجنر وفيراري وفي مجموعه شركات نفس الشيء احنا بنعطي امتيازات بس الامتيازات بس خارج الخليج داخل الخليج هنا بالشراكة
هي.
امتياز وشراكة
شراكة
هي. فبغداد محل جائز وشريكنا مصر يقول أنا با أفتح المحل فعندنا محل في ليبيا جاهز بس مسكر وكان عندنا محل فتحنا في بداية المشاكل في سوريا في حلب وعندنا محل في باكو أذربيجان وبنفتتح إن شاء الله أواخر السنة
يعني ما اكتفيت بالوجود في نطاق دول الخليج توسعتوا حتى على مدى الشرق الأوسط وأبعد من ذلك لما تتحدث عن أذربيجان تتحدث عن هذه الدول يمكن حتى كجغرافيا تعتبر ما بعد الشرق الأوسط
شوف احنا الحمد لله الإمارات والقيادة الرشيدة وصلوا للعالمية في كل المؤشرات تشوف شاهد انت
لا صحيح صحيح
طيب وشركات العالمية موجودين عندنا يفتحون فروع
فشو اللي يمنع طيب احنا نروح
مجموعة الإمارات اتصالات وغيرها من شركات إماراتية في مجالات مختلفة وصلوا للعالمية وطلعوا الأوائل طيب في التجزئة نفس الشيء اشمعنا يعني هم يكونوا متواجدين عندنا احنا ما نكون متواجد عندهم
فانا يعني يمكن اضم صوتي لصوتك بعيسى محتاجين يعني خاصه شبابنا اللي يسمعونا الان من التجار محتاجين دائما يكون عندنا هذا الافق هذا الطموح اني انا اليوم اسس مشروع اماراتي يكون رافد للاقتصاد المحلي من خلال تواجده في دول كثيره في المستقبل هذا يشكل عندي نواه لاقتصاد مبني على التنوع اقتصاد يعني متواجد او خلينا نقول شركات تتوسع ومتواجده فيه مختلف الدول على المستوى العالمي فبالتالي أبني شركات عالمية وطنية بكل ما تعنيه الكلمة من المعنى
يا أخوي شوف الفرص الموجودة في الإمارات مو موجود في أي دولة حتى المتطورة
صادق
ليش لأن القيادة وكل الأقسام الحكومية والدوائر الحكومية والقطاع الأساسية في الدولة كله بيدعم القطاع الخاص والفرص الموجودة في إمارات
ما تحصلها في
التعليم. للمواطنين مو موجود لأي مكان لأي مواطن في أي دولة. فأنا بقول لك يعني تهز الفرصة
هي هذه. ونحن يمكن خلال هذا البرنامج برنامج تاجر نحاول من خلال توثيقنا للتجارب الوطنية أن نلهم الشباب لخوض هذه التجربة والدخول في غمار مسألة التجارة. وأيضا من خلال البرنامج أيضا خصصنا فقرة الشور طيب في نهاية البرنامج نحاول أن نمد هؤلاء الشباب بالفائدة وبالتوجيه فيما خلنا نقول ساعدهم في مسألة إنشاء تجارة
في مؤسسة SME
مؤسسة محمد براشد تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة
وفي صندوق شيخ محمد صندوق شيخ خليفة وصناديق كثيرة اللي بيدعم التاجر والمشاريع الصغيرة.
هذا ما تلقاه في أي مكان في العالم.
أنا سد ويا الوفود الاقتصادية في بعض الدول زيارات ما زيارات ما عندهم هذا الشيء
ما في لا.
فهم أصلا يعتمدون على الصناديق عشان يجيبون تجار أو أفكارهم هنا عندنا.
والله نحن يا أبو عيسى الحوار كان شيق وياك في حلقتنا لهذا اليوم. كنا نتمنى يكون الوقت يسعفنا الحديث أكثر لولا أن أدركنا الوقت في هذا التوقيت. شاكرين لك وجودك اليوم ويانا في استديوهات إذاعة الأولى أبو عيسى ونتمنى لكم كل التوفيق في مجموعة شركات باريس جاليري بإذن الله.
مشكور.
إذن مستمعينا الكرام وصلنا لختام حوارنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج التاجر. كان ضيفنا الأستاذ محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس جاليري. مثل ما تعودنا في كل حلقة أعزائي المستمعين خصصنا آخر فقرة اللي هي فقرة الشور طيب للحديث مع مختصين في مجال المال والأعمال على أساس أنهم يفيدونا بنصايحهم وبتوجيهاتهم في هذا الشأن. خلكم ويانا على السمع من عقب هذا الفاصل في فقرة الشور طيب.
التاجر الأولى 107.4 الرياضة بين الماضي والحاضر أجواء الملاعب فرحة الفوز الحماس والتشجيع أخبار الرياضة المحلية
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
مهجن إذا مكس الدم معه هذا يكسب الجوال
مثل المطية إذا تطلع من إيدها
هذا المطية يوم يومين ما انتبهت له
العلم اللي وصلنا
آية المطية عن
حتى الوسم ما نفعها أنت واسمها
والسلالة المحلية طبعا هي السلالة الفن
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم
التاجر ويا أحمد البدواوي
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الأسبوعي التاجر وحديثا متواصلين فيه من خلال فقرة الشور طيب. في هذه الفقرة مثل ما تعودنا أعزائي المستمعين يكون عندنا ضيف مميز من خلاله نستقي منه الشور ونحاول نوجه لمجموعة من الأسئلة اللي تفيد رواد الأعمال في الوقت الحالي في مسألة تأسيس مشاريعهم. نتمنى لهم دائما التوفيق في ذلك. ضيفنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو الأستاذ عبد العزيز المازمي مدير إدارة تطوير رواد الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أخوي عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخوي أحمد.
مرحبتين كيف حالك؟
الله يسلمك الله يسلمك.
سعداء بتواجدك ويانا اليوم في هذا الاستوديو حديثنا لهذا اليوم عن موضوع ريادة الأعمال وعن خلنا نقول أنواع الرخص اللي تطرحها اليوم دار التنمية الاقتصادية بدبي واللي هي مجملا تقريبا نفس الأنواع اللي تطرح في مختلف إمارات دولة الإمارات.
طبعا أشكرك أخوي أحمد. طبعا بداية نحن كمؤسس محمد بن راشد تنمية مشاريع صغيرة متوسطة يون الشباب اللي يبون يبتدون في المشاريع فتنقصهم بعض الأوقات بعض الخبرة في أنواع الرخص أو أنواع الأنشطة اللي يتم اختياره من تصنيف الدائرة التنمية الاقتصادية. حكم خبرتنا نحن مع الشباب المواطنين اللي هنا في المؤسسة، أنواع الرخص تندرج على حسب التصنيف الموجود في دائرة التنمية الاقتصادية، هي رخص مهنية تجارية صناعية وسياحية. طبعا هذه الرخص لها أشكال قانونية عدة، على سبيل المثال خلينا نبدأ بالرخص المهنية. يمكن أغلب الشباب يقدمون على أنشطة الخدمات أكثر مما هي أنشطة تجارية أو صناعية. فالمجال الخدمي عندنا في أنشطة كثيرة وتندرج تحت أشكال قانونية كثيرة. طبعا من ضمن الأشكال اللي يونا نحن في المؤسسة يسجلون عندنا المؤسسات الفردية. لا أتكلم عن الرخص المهنية، في يندرج فيها الأشكال القانونية المؤسسة الفردية، شركة الأعمال المدنية، وشركة ذات مسؤولية محدودة على حسب الأنشطة. في بعض الأنشطة اللي هي لا تسمح لها شكل القانون اللي هي ذات مسؤولية محدودة، مثل الاستشارات وبعض الأنشطة التدريب. ولكن هاي ثلاثة أشكال خلينا نقول القانونية: المؤسسة الفردية وشركة أعمال مدنية وذات مسؤولية محدودة. أغلب الشباب اللي يقدمون عندنا في المؤسسة يأخذون الأشكال القانونية هذا.
فبالتالي أنا عندي نوع للرخصة اللي هي مهني تجاري صناعي سياحي، وهناك شكل قانوني للرخصة
قانوني
اللي هو سواء كان مؤسسة فردية أو شركة أعمال مدنية أو ذات مسؤولية
ذات مسؤولية. في أشكال قانونية ثانية اللي شركة مساهمة عامة والخاصة، وهذه هاي بس تكون عن طريق الدائرة التنمية الاقتصادية، لأن الشركات هذه نحن ما سجلها في المؤسسة. نحن نسجل المواطنين طبعا اللي يسجلون عندنا يحصلون تقريبا على هالثلاث أشكال القانونية، وفي شكل قانوني أصل ثالث قصدي رابع يطرقون للشباب المواطنين، بس غالبا ما يقدمون عنه، هي شركة تضامنية اللي تضم شركاء اثنين مواطنين فما فوق، شركة تضامنية. طبعا الفرق يمكن بين الأشكال القانونية هذه، يمكن تطرق المؤسسة الفردية إذا لا سمح الله صارت أي شيء، أي التزامات قانونية على الشركة، يرجعون للشخص نفسه شو عنده ممتلكات، شو عنده أمور ثانية. أما الشركات اللي هي ذات مسؤولية محدودة ينظرون لموجودات الشركة لا سمح الله إذا صارت أي هذا، يطرقون لرأس المال أو الموجودات اللي موجودة في الشركة. بالنسبة للتضامنية هي تعتبر نفس الفردية، يعني الشركة اللي فيها يتحملون بالتضامن الخسائر يعني اللي
وشركة الأعمال المدنية.
الأعمال المدنية هذه بعد يعني نفس خلينا نقول شركات الأعمال التضامنية على حسب رأس مال الشركة فيها.
فبالتالي شركة الأعمال المدنية هي تقريبا مثل التضامنية بس رأس مالها أكبر قد يكون.
لا أقل، هي تعتبر حق الشركات المهنية يعني، لأن ما يتطرقون لرأس المال. الدائرة الاقتصادية ما تتشرط يعني ما في شروط أنه لازم يكون رأس المال مبلغ معين، أما الشكل القانوني فقط، فما يتطرقون لرأس المال كم لازم يكون يعني.
طيب جميل. لما نتكلم عن مهنية وتجارية أحيانا الناس تخلط، لو فرضا أنا أفتح مطعم مثلا، هل هذا مهني هل هذا تجاري؟
هذا مثلا خلينا نقول المطاعم تصنف تجارية مثلا وتصنف مهنية، يعني خلينا نتكلم عن نشاط مطعم بس. متى تكون تجارية بحتة؟ مثلا على سبيل المثال إذا واحد يبغى مثلا تجارة مواد غذائية، هاي ما تعتبرها مهنية، هاي تعتبرها مثلا تجارية. في أنشطة المقاولات مثلا، المقاولات تعتبر تجارية.
تجارية وليست مهنية.
في التصنيف، الدائرة التنمية الاقتصادية. فهذا شيء مهم للرائد العمل يوم يبدأ المشروع يكون عارف الأشياء هذه، عارف القوانين، عارف الإجراءات المعمول فيها في الدولة، على أساس أنه باكر يوم يفتح البزنس أو المشروع ما تعرقله أي إجراءات معينة في أي دائرة حكومية أو هذا. على سبيل المثال عندنا مثلا الشباب اللي يقدمون على المطاعم الكوفيات وهذا، ما يكونون عارفين إجراءات الدوائر الحكومية أو رقابة الأغذية في موضوع تصنيف المكان نفسه، كيف وين يحط المغسلة، وين يحط الفرن، وين يحط
في اشتراطات معينة،
في اشتراطات معينة في البلدية، فيصير مثلا يأجر لك مكان مو بعارف المكان هذا هل مسموح فيه يفتح مطعم، هل مسموح يفتح كذا. مرات يحتاج انه يغير، يحط تكاليف إضافية على المشروع على اساس الموضوع بس انه يلبي الاشتراطات هذه الموجودة.
فبالتالي المطلوب من الشخص قبل ما يبدأ اي خلينا نقول
يبدا في مشروعه التجاري انه يتاكد من الشكل التجاري للرخصه, من شكل عفوا يعني نوع الرخصه, الشكل القانوني لها,
الشكل القانوني, المكان وين بيكون, هل المكان هذا مسموح فيه ممارسه النشاط هذا, مو مسموح, حتى المكاتب ما نتكلم عن المطاعم وغيره, المكتب قبل ما ياجره يتاكد هل المكان هذا مسموح فيه ممارسه نشاط تجاره عامه, نشاط مثلا استشارات, تدريب, شو ما كان, فيتأكد من دائرة الاقتصادية موضوع الموقع نفسه هل مسموح فيه النشاط هذا ولا لا.
إذا الشخص حاب أنه يبدأ في هذا المجال, مجال ريادة الأعمال, هل في جهة ممكن تجاوب على كل أسئلة تدور في ذهنه؟
نحن طبعا كمواسم محمد راشد موجودين طبعا, نستقبل من 8:30 إلى 3:30 أي استفسارات موجودة من المواطنين يعني, وغير المواطنين غالبا يجون بعد غير المواطنين يستفسرون, نرد الأجوبة هذه.
فبالتالي
يعني
ممكن يستفسر عن طريقكم عن الشكل القانوني للرخصة, المشترطات, المطالبات.
نحن والشباب عندنا في إدارة التراخيص في الدائرة التنمية الاقتصادية بعد يقدرون يفيدونا في الأشكال القانونية والأنشطة بعد في نفس الوقت.
جميل. الآن لو حبينا نقارن ما بين المؤسسة الفردية وذات مسؤولية محدودة, هل نحبذ دائما أن الشخص يأخذ يرخص مؤسسة ذات مسؤولية محدودة ولا فقط المؤسسة الفردية؟
يعتمد على الشخص نفسه يعني, إذا الشخص عنده حاب يأسس مؤسسة فردية هي كتكلفة رسوم بعدين أو وقت لا سمح الله إذا الشركة خسرت ولا هذه, كإلغاء الترخيص يمكن تكاليفه أقل من ذات مسؤولية محدودة. ذات مسؤولية محدودة لازم يعين مدقق حسابات, يسوي تصفية للشركة, يراجع, ففي تكاليف يعني تكون موجودة على صاحب العمل, فلازم يسأل في بداية قبل ما يفتح المشروع وكذا عن تكاليف الترخيص بعد في نفس الوقت, لأن التكاليف ترتفع إذا مثلا ارتفع الإيجار مثلا على سبيل المثال, إذا حد أجر في خلينا نقول في مركز تجاري, المراكز التجارية الإيجارات مثلا تكون أعلى مرتفع. من هي مرتفع, ففي رسوم حكومية ترتفع مثلا تكون 5% من قيمة الإيجار مثلا, في رسوم أسواق هاي 5% من قيمة الإيجار, فمهم أن رائد العمل يكون ينتبه له الشيء هذا, لأن في رسوم تكون عليه, في رسوم مثلا تكون بعد في موضوع العمال, موضوع الهجرة, ما يكون حاط في باله هاي الأشياء, فلازم يكون حاط في باله أنه يوم أنا بفتح بزنس بدفع على المكان في رسوم حكومية, بعد ما أفتح البزنس بستقطب عمال, قبل ما أفتح البزنس قصدي بعد يستقطب العمال, العمال كل عامل يكلفه مبلغ وقدره في رسوم ضمان, في رسوم العمل, في رسوم الهجرة, هل هو بيوفر السكن للعامل أو
هون العامل
العامل روحي يعني يصرف له بدل سكن, في هاي الأمور اللي لازم الشخص ينتبه لها ويسأل يعني ما يستحي يسأل عن المواضيع هذه, لأن هذه مواضيع أساسية تأسس عليها المشروع يعني المشروع نفسه, لأنك أنت يوم تبتدي العمليات ما بتركز على صحيح. موضوع العمال
التراخيص, يجب أنك تكون دارس الأمور,
دارس ويكون ملم يعني, نبى الشخص يتعلم في النهاية يوم يمارس الشيء هذا ويتعلم خلاص بعدين يحطي سيستم معين في الشركة, نظام معين يعين عليه مدير يتابع الأمور الإدارية هذه, سواء تعيين موظفين عنده باكر, سواء كانت إجراءات مثلا إلغاء عامل, بغير المكان, إجراءات الحكومية هاي يكون شخص من, بس الأساسيات لازم يكون عارفينها على أساس أن باكر ما يعني يحط في باله من ناحية التكاليف الأمور الثانية يحط في باله هاي الأشياء. جميل.
في عندكم أيضا نوع من أنواع الترخيص اللي يوفر يعني خلنا نقول نوع من التسهيل لرواد الأعمال اللي هي رخصة انطلاق, هذه لو حبينا نصنفها مقارنة خلنا نقول الأشكال القانونية للرخص, وين تندرج هذه الرخصة؟
هي نحن حاليا نحن المؤسسات الفردية اللي نعطيها وذات مسؤولية محدودة يعني, بس إن نحن ننبه أن ذات مسؤولية محدودة وقت إلغاء الترخيص يكون في تكاليف لتكاليف شو اسمه مدقق حسابات, اللي لازم يعين مدقق حسابات يعمل تصفية للشركة, وهي توصل يعني مبالغ توصل لعشر 15,000 على حسب نوع المشروع وكذا, فهاي بالنسبة للرخص انطلاق, بس رخصة انطلاق اللي رخصة اللي تمارس من المنزل يعني على أساس المستمعين يعرفون
شو هذه الرخصة. وإحنا إن شاء الله بنحاول نسلط الضوء على رخصة انطلاق من خلال الحلقات القادمة ولقاءاتنا القادمة مع الأستاذ عبد العزيز المازمي مدير إدارة تطوير رواد الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مشكور يا أخوي عبد العزيز وسعدنا بلقائك اليوم.
مشكورين، جزاكم الله خير.
حياك الله يطول العمر. إذن أعزائي المستمعين، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة في الأسابيع المقبلة. إلى ذاك الوقت تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل في إذاعة الأولى، وحياكم الله.
التاجر